نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 13 من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ولذلك إذا حقق من يعلم مع أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منه هذا الشأن،
وقفنا في هذا الموطن ولا القرآن من أوله إلى آخره؟ ولقد رأيت نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منه هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا أو مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منه هذا الشأن. أي شأن؟ علم ماذا؟ علم المنطق. وبغداد ساعتئذ كانت مقرا للعلماء وموطنا للعلماء، وقد كان من يدعي أن دراسة علم المنطق لكي يوصلوا، أنه لا بد من هذا لكي يوصلوا إلى علوم أخرى يستهجنه العلماء من المحدثين والفقهاء ويستحقرون ويستضعفون. لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإمام حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد ويطاف لهم بالشوارع، يطاف بهم في الشوارع ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله. ويستضعفونه لأنه ليس من أهل العلم وليس من أهل البصيرة، وإنما هو من أهل الجهل، فلا يناظروه لجهله ما يناظره إلا مبتدئ في طلب العلم. وهل للمبتدئ في طلب العلم، يا زياد، هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناظر أحدا حتى لو دعاك للمناظرة؟ لا. تقول له ماذا؟ كما قال السلف لما أراد رجل أن يناقش من؟ أيوب السختياني، أحفظ يا عبد الله أنت لسه ما زلت صغير، قال: لست في شك، لا، قال: انتظر وكلمك كلمة، قال: ولا نصف. لما قيل لحديم قال: لست في شك من ديني. إن كنت أضللت دينك انظر فلتمسه أو اذهب فلتمسه. إذا لما يأتي أحد يناظرك قل له: أنا ليس عندي شك أن تناظره، لست عندي شك، أنا الآن كل كلامي بالدليل، أخذت معتقدي من القرآن والسنة. هتقول لي بقى كلام عقلي وكلام منطقي ومنطق وفلسفة وتحاول تقنعني بالشيء وضدك الوسطائية، يقنعك بالشيء وضد الشيء في نفس الوقت، طائفة من الفلاسفة. لا، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فلتمسه. نعم.
قال رحمه الله: وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مذبور.
يعني علم المنطق صاحبه في الدنيا مهجور مرموق، لا أحد يريد أن يقابله ولا يناقشه، وفي الآخرة مدحور مذبور، لأن علم المنطق يفضي إلى الزندقة والإلحاد. نعم.
وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه.
ولعله يقصد المنطق هنا يعني الفلسفة، انظر كلام الشيخ ابن باز في تعلم المنطق. الشيخ الإسلام له مجلد في ضمن فتاوى في المنطق، انظر الجزء الكام يا حسن. حسن تعال هنا، تعال بيد الحمد، اقعد هنا، تعال هنا بيد الحمد، ها تعال اقعد قدام هنا، اقعد على العمود، اقعد على العمود عشان لو احتاجنا حاجه. المجلد الكام في المنطق، جزء الكام في جزء الفتاوى اسمه العلم المنطقي. نعم.
ما عايزين نغير الكتاب ده عشان ما يبقاش ورايا، عشان جاي متاخر ما بيحجزش مكان.
ماشي. نعم اقرا.
ما عايز اتكلم. واما من يتعاطى ذلك من اهل بلدنا فليس عنده منه الا اسمه ولا وصل اليه الا ذكره.
اي من يتعاطى علم المنطق في بلده، وما هي بلده؟ الوليد الباجي في الاندلس. سبحان الله، اين الاندلس الان؟ حتى اسمها تغير، ما هي؟ اسبانيا، من بلاد الكفر. كل معالم الاسلام تغيرت فيها، أول ما دخل العدو هذه البلدان غير كل الأسماء الإسلامية، وغير الأسماء، وطمسوا معالم اللغة، ممنوع حد يتكلم العربية إلا يقتل. ونصبت المشارق في هذه البلدان، إسبانيا كانت الأندلس كانت يعني مكان أهل العلم في جهة المغرب.
الجزء التاسع،
التاسع كتاب إيه؟
كتاب المنطق جزء التاسع كاملة.
طبعا ما يقصد ابن تيمية في هذا، هل يقصد الفلسفة؟ لا، فقد ذم كثيرا جدا في كتبه. كذلك لما يذكر صوفية أهل السنة كإبراهيم بن أدهم والجنيد، إن كان جنيد أو كلام فاحش جدا في الحقيقة، يعني هذه صوفية عندها كلام في جانب الزهد فقط، أما في المعتقد لو نعم لهم كلمات خفيفة، لكن ليس كالغلاة القبورية ونحوها. ولذلك هذا بعض الناس، بعض الناس يأخذوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر صوفية أهل السنة، انظر في مجموع الفتاوى ذكر هذه اللفظة صوفية أهل السنة. نعم، لكن لا يذمه إلى درجة الفلسفة. ما هو ده أصل مجلد أصل قول هو أما. نعم.
قال رحمه الله: وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره.
أي أن من يتعاطى علم المنطق في بلده، في بلدة المؤلف وفي زمانه، إنما هي دعوة وليس عنده شيء من علم المنطق، لا من كثير ولا من قليل. الآن لما يطلق علم العقيدة في بعض المؤسسات يقصد بها ماذا؟ الفلسفة، يقصد بها الفلسفة، يقول الفلسفة الإسلامية. كيف هي فلسفة إسلامية؟ تأتيني بكلام سقراط وأرسطو وابن سينا وغيره من الزنادقة والكفرة وتقول لي الفلسفة الإسلامية، أي إسلامية من هذه؟ والعياذ بالله، مع الأسف. نعم.
قال رحمه الله: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهايا عن المنكر واجتنبا فعله.
المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحث على طلب العلم، يعني تزكية النفس وبيان فضله ومنزلته أفضل، وبين المؤلف رحمه الله بعد الحث على طلب العلم وبيان فضله ومنزلته ومكانته، أو إما أن تحذف الواو فتقول المؤلف بعد البحث، بعد الحث على طلب العلم بيّن فضله ومنزلته ومكانته وأطال في ذلك، ولا بعدما أنه قال بعد انتقل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أنه بعدما بيّن فضل العلم انتقل إلى بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث عليهما، فقال: إلزم الأمر بالمعروف وكون من أهله. ويلزم في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم، يعرف أن هذا معروف ويعرف أن هذا منكر، وإلا كيف هو جاهل ويخرج للدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجماعة الدعوة والتبليغ؟ كيف سيدعو هذا إلا هو جاهل أصلا؟ كيف سيدعو إلى الله؟ هل هذا سيدعو إلى الله؟ لا، ما يدعو إلى الله، لابد أن يكون على علم بما يدعو إليه وبما ينهى عنه على الأقل، لابد من ذلك. ولذلك انتقد العلماء هذه الجماعة، والله جل وعلا قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الإنسان إذا كان يأمر غيره بالمعروف فينسى نفسه فهذا من العقل. قال سبحانه: أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لو كان عندكم عقول صحيحة ما عملوا هذا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وقال سبحانه عن نبيه شعيب: أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه في نبيه شعيب، في نبيه شعيب عليه السلام الذي يلقب بخطيب الأنبياء: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والشاعر يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح وبه وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويحصل التسليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإنك إذا فعلت وعملت فإنه يقتدى بك. وكما سبق أن العلماء قالوا في قصة الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا من العمرة، وقفوا في مكان يسمى الحديبية، يسمى الآن ماذا؟ الشميس، وهو مدخل مكة من جهة جدة، نقول جدة وجدة أظن، انظر جدة وجدة ثلاثة، انظر هكذا في مواجهة من أين ننظر عن هذا؟ كمواجهة البلدان لمن؟ ليقوت الحموي وغيره من كتب الكتاب بالبلدان، حتى القاموس المحيط في هذا شيء من هذا الجانب. فإنك إذا فعلت وعملت فإنه يقتدى بك. صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شايفين الكعبة أمامه وجاءوا محرمين، والكفار من ضمن الشروط قالوا: من يأتي من المسلمين إلى الكفار يأخذونه عنده، ومن يذهب من الكفار إلى المسلمين يرجعونه أو يرجعونه إلى الكفار. هذا الشرط في ظاهره جور والعدل، يعني اللي يجي عندنا نرجعه واللي يروح عندكم تأخذوه أيها الكفار. فعمر صابر، كعبة أمامه وجينا معتمرين والمشركون يصدونه بل ويشترطون علينا ذلك، يقول: لا تعتمروا هذا العام واعتمروا من العام القادم. فغضب عمر رضي الله عنه حتى أنه قال بعد ذلك كما في الصحيح، قال ماذا؟ أحسنت، فعملت لها أعمالا. يعني هذه الفعلة إزاي أنا أخالف الرسول؟ فعملت، يعني تكفيرا عن هذا العمل، عملت لها أعمالا يعني عظيمة في نظره رضي الله عنه وأرضاه. فعمر اشترط غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكنه وهداه وأنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهو ماذا؟ فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ تخيل يا كريم، صلح الحديبية. أما فتح مكة أين جاء؟ إذا جاء نصر. وكان نعيا للنبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة له من الصحابة؟ عبد الله بن عباس. لما نزلت هذه السورة ففرح الصحابة، قال: هذا نعي رسول الله، الله ينعاه لكم أنه سيموت إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وبالصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، أقتابه يعني أمعاءه، فيدور كما يدور الحمار برحاه. يعني إيه حد سعيد يدور الحمار برحاه؟ أنا أتعلم الحمار في الساقية. تخيل هذا المنظر القبيح، تخرج أمعاؤه من بطنه، وطبعا أمعاءها تكون أمعاء كثيرة جدا، أنه طوله كم؟ 60 ذراعا، واحد شخص طوله 60 ذراع، يعني كم متر؟ 30 مترا تقريبا. أمعاؤها تكون قد إيه دي؟ كثيرة جدا، ومع ذلك مع هذا الغلظ يجرها جرا ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يعني الساقية يروي أكز عارف الساقية والكباس زي الكباس أو الساقية، يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه فيجتمع أهل النار أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ زي أنت اللي كنت تأمر بالمعروف عن المنكر، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا الذي أورده هذا المورد القبيح، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على الإنسان العمل بما يتعلم، هذا هو العلم النافع، وأن يأمر إذا تعلم يعمل، وإذا عمل يدعو الناس إلى هذا الخير الذي وفقه الله سبحانه وتعالى له، وإذا نهى عن المنكر ينكره عن علم وبصيرة، ويكون أول من ينهى ينهى نفسه حتى يعافيها من العذاب بإذن الله. نعم. جدة جدة نعم هم يعرفونها جدة مشروع هناك جدة جدة يقول لك أركب جدة جدة رايح جدة وجدة
جدة منطق اسمها نحن سكانها بكسر الجيم كما هو معروف، لكن الواقع أن هناك من ينطق اسم جدة بأكثر من طريقة، ولعل الذاكرة تستعيد ما عرف في وقت من الأوقات بمعركة جيم جدة بين نخبة من الأدباء السعوديين، ويؤكد المهتمون باللغة والتاريخ والمحبون لجدة أن أصل تسمية المدينة يقوم على 3 آراء، ولكل واحد منهم أو من هؤلاء الفرقاء دليله. لأخي المطالع
شكرا على كل حال مشهور لزم أنا من الشيخ مثيمين ولا يقول جدة وجدة، أما جدة كان مشهور الله أعلم.
قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ومحقق أهل الكلام، فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل.
تقصد لفظ الصوفية يعني؟
نعم. قال المصنف رحمه الله: وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها.
نعم، هذا حث على طاعة ولاة الأمور، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة ولاة الأمور في أمرين: في طاعة الله ورسوله، وأيضا في الأمور المباحة. في طاعة الله ورسوله هذا بالاتفاق يجب وجوب فريضة، وأما في الأمور المباحة فهل هذا متفق عليه أم فيه نزاع؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح على الأصل؟ ظاهر الله أعلم أن تحقق هذا بكلام الشيخ عبد العزيز أن أعلى ما يصل إليه هو أنه مستحب، إما أنه مباح أو أنه مستحب، ومع ذلك ينبغي على الإنسان أن يطيع ولاة الأمر، يعني أعمل لك إشارات للمرور عشان تحافظ على روحك وروح غيرك، لا تقطعها، جعل لك سرعة معينة تمشي بها على الطرق، بعد دراسة المهندسين لهذه الطرق أنها يعني كم السرعة تمشي تلتزم بهذا، أنت لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. أما فلكن هل هذا واجب؟ يعني إذا فعله يأثم؟ إذا ترك الأمر وفعل ممنوع يأثم؟ الظاهر والله أعلم أنه يكره له ذلك. ولذلك لما قال الشيخ الألباني كان يسرع بالسيارة أكثر مما وضعته الدولة هناك في السعودية، أنه كان مدرسا في الجامعة الإسلامية في حياة الشيخ بن باز رحمه الله، فقال كان يسرع جدا وانقلبت به السيارة، فقال رجل يا ستار، قال امتح بالسيارة، قال قل يا ستي ولا تقل يا ستار، وكان قد جاوز السرعة فانقلبت به السيارة، كان يفتي الناس به أنه يجوز. الشيخ بن باز قال فقالوا الشيخ، قالوا يا شيخ محمد ناصر الدين شيخ بن باز قال هذا لا يجوز، قال هذه فتوى من لا يحسن القيادة، يعني من ابن باز لأنه أعمى رحمه الله. ولما وصل الشيخ بن باز قال هذه فتوى من لم يجبر دفع الدية، يعني يا ألباني لو دفعت الدية مرة 100 ناقة ستعرف هذه الفتوى جيدة التي تفتي بها. هناك أدب بين العلماء حتى في الرد. انظر الشيخ بن باز، الألباني يقول وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة، وابن باز يقول إنها سنة. طبعا فرق كبير، مسافة واسعة بين السنة والبدعة، ولكن مع ذلك لما الشيخ بن باز رد على الشيخ الألباني في هذا يقول ماذا؟ قال أخونا الشيخ العلامة محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني إن وضع اليد على الصدر لا يخلق البدعة، وهذا القول منه خطأ. رد علمي وأخذ يصدر الكلام، ولكن فيه أدب مع أنه عالم كبير من أهل ابن باز رحمه الله، كلامه يسير لكن فيه معاني غزيرة. نعم، إنسان تعلم كيف يرد على أخيه من أهل السنة. نعم، يبقى إذن طاعة ولي الأمر واجبة في طاعة الله ورسوله، وفي الأمور المباحة مستحبة أو مباحة، وأما المعصية فلا يطاع فيها أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، هذا من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. فهذا وعيد شديد لمن خرج على ولاة أموره. لماذا الشيخ تكلم هنا في هذه المسألة؟ ها؟ لأن بعض الناس يخلط بين عدم السمع والطاعة في المعصية وبين نزع اليد من الطاعة الذي هو معنى الخروج، فيجعلهما متلازمين. هذا غلط، هذا خطأ. نزع عدم الطاعة في المعصية هذا واجب، وأما الخروج على ولي الأمر الذي يأمر بالمعصية هذا من الكبائر. بعض الناس يخلط، لذلك في رواية ابن حبان في صحيحه إلا أن ترى معصية لله بواحا. هنا ماذا؟ بعض الناس قال المعصية هي الشرك، ونحمل ما جاء في حديث عبادة على حديث عبادة الذي في ابن حبان اللي في الصحيحين، نقول لا بالعكس، كلام خطأ، لأن الأول في حديث عبادة في نزل يد من الطاعة في الصحيحين، والثاني في ماذا؟ في عدم السمع والطاعة في المعصية. لا تخلط، ويلبس بعض الشيوخ الضلال على الناس بهذا الحديث، حديث ابن حبان. وبعض يقول يجي يقول لك لا ابن حبان متساهل في التصحيح والحديث ضعيف، لا مش ضعيف، ما تقولش كلام باطل عشان تردد، عشان تنصر الحق، تنصر الحق بالحق، لأن هو ماذا بعد الحق إلا الضلال. تضعف الحديث عشان قطعه يعني لا تقول به، لا افهم كلام العلماء. نعم،
الشيخ بن باز رحمه الله
في
الفتاوى،
لا في ماذا أمثل؟
في الأمور
طاعة الأمر في الأمور المباحة. نعم، تفضل.
قال العلامة بن باز رحمه الله
حتى لو هو يطبق الشريعة لا يطاع في كل أموره إلا فيما وافق الشرع، فلا يطاع الحاكم في كل أموره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطاع في كل أمر. أما الناس لا يطاعون في كل أمورهم ولا يعصون في كل أمورهم، ولكن يطاع فيما وافق الحق ويعصى فيما خالف الحق. هذه الطريقة المثلى، سواء كان أميرا أو أبا أو شيخا قبيلة أو زوجا أو غير ذلك،
أو أبا أو شيخا، حتى أبوك أو شيخه إذا أمرك بشيء مخالف لا تطعه ولكن تتهدد معه،
أو زوجا أو غير ذلك، لا بد أنه ينظر في الأمر. فإذا كان رئيسا ملكا أو رئيس جمهورية أو شيخ أو شيخ قبيلة أو عبدا أو شيخ قبيلة أو عبدا فينظر في أمره، فإن أمر بطيب قبل منه وسمع له وأطيع، وإذا أمر بمعصية لا يطاع لو كان كافرا، إذا أمر بخير قبل منه.
ولذلك الإخوة الذين في بلاد الكفار ألا يتبعون إشارات المولى وضعها الحكام هناك، وإن كانوا ليس ولاة أمور أم لا يطيعونهم فيها يتبعون حفاظا على الأرواح. نعم.
مثل رئيس الدولة، أنت في دولة كافرة في إفريقيا أو في غيرها، وأمرت هذه الدولة بالإحسان إلى الفقراء ومواساة الفقراء يطاعون فيها، أو نهوا عن الخمر قالوا شرب الخمر يضركم، ونهت عن الخمر هذه الدولة الكافرة نهت عن الخمر يطاعون في هذا، لأن هذا شيء ينفع الجميع.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 13 من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ولذلك إذا حقق من يعلم مع أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منه هذا الشأن،
وقفنا في هذا الموطن ولا والقرآن من أوله إلى آخره؟ ولقد رأيت نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منه هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا، أو مستحقرا مستهجنا مستضعفا، لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منه هذا الشأن. أي شأن؟ علم ماذا؟ علم المنطق. وبغداد ساعتئذ كانت مقرا للعلماء وموطنا للعلماء، وقد كان من يدعي أن دراسة علم المنطق لكي يوصلوا، أنه لا بد من هذا لكي يوصل إلى علوم أخرى يستهجنه العلماء من المحدثين والفقهاء ويستحقرونه ويستضعفونه. لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإمام حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد ويطاف لهم بالشوارع، يطاف بهم في الشوارع ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله. ويستضعفونه لأنه ليس من أهل العلم وليس من أهل البصيرة، وإنما هو من أهل الجهل، فلا يناظروه لجهله ما يناظره إلا مبتدئ في طلب العلم. وهل للمبتدئ في طلب العلم، انتبه يا زياد، هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناظر أحدا حتى لو دعاك للمناظرة؟ لا، نقول له ماذا؟ كما قال السلف لما أراد رجع أن يناقش من؟ ها؟ أيوب السختياني أحفظ يا عبد الله أنت لسه ما زلت صغير. قال لست في شك. لا قال انتظر وكلمك كلمة. قال ولا نصف. لما قيل لحديم قال لست في شك من ديني. ها؟ إن كنت أضللت دينك انظر فلتمسه أو اذهب فلتمسه. إذا لما يأتي أحد يناظرك قل له أنا ليس عندي شك عند تناظره. لست عندي شك. أنا الآن كل كلامي بالدليل. أخذت معتقدي من القرآن والسنة. هتقول لي بقى كلام عقلي وكلام منطقي ومنطق وفلسفة وتحاول تقنعني بالشيء وضدي كالسبسطائية يقنعك بالشيء وضد الشيء في نفس الوقت. طائفة من الفلاسفة. لا لست في شك من ديني. إن كنت أضللت دينك اذهب فلتمسه. نعم.
قال رحمه الله وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مهجور.
يعني علم المنطق صاحبه في الدنيا مهجور مرموق لا أحد يريد أن يقابله ولا يناقشه وفي الآخرة مدحور مهجور لأن علم المنطق يفضي إلى الزندقة والإلحاد. نعم.
وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه.
ولعله يقصد المنطق هنا يعني الفلسفة. من كلام الشيخ ابن باز في تعلم المنطق. الشيخ الإسلام له مجلد في ضمن فتاوى في المنطق. انظر الجزء الكامل فين حسن. تعال هنا. تعال بدع الحمد. اقعد هنا. تعال هنا بدع الحمد. ها؟ تعال اقعد قدام هنا. اقعد على العمود. اقعد على العمود عشان لو احتجنا حاجة. المجلد الكامل في المنطق جزء الكامل في جزء الفتاوى اسمه المعلم المنطق. نعم.
عايزين
نغير
الكتاب
ده احنا
واقف ورايا عشان جاي نتاخر ما
بحجزش وكده. ماشي. حجز بقى. نعم. واما من يتعاطى ذلك من اهل بلدنا فليس عنده منه الا اسمه ولا وصل اليه الا ذكره.
اي من يتعاطى علم المنطق في بلده وما هي بلده؟ الوليد الباجي. الأندلس. سبحان الله. أين الأندلس الآن؟ حتى اسمها تغير. ما هي؟ إسبانيا من بلاد الكفر. كل معالم الإسلام تغيرت فيه. أول ما دخل العدو هذه البلدان غير كل الأسماء الإسلامية وغير الأسماء وطمسوا معالم اللغة. ممنوع حد يتكلم العربية إلا يقتل. ونصبت المشارق في هذه البلدان. إسبانيا كانت الأندلس كانت يعني مكان لأهل العلم في جهة المغرب.
الجزء التاسع.
التاسع. كتاب إيه؟
كتاب المنطق. الجزء التاسع كاملة.
طبعا ما يقصد ابن تيمية في هذا هل يقصد الفلسفة؟ لا فقد ذم كثيرا جدا في كتبه. كذلك لما يذكر صوفية أهل السنة إبراهيم بن أدهم والجنيد إن كان جنيد أو كلام فاحش جدا في الحقيقة يعني هذه صوفية عندها كلام في جانب الزهد فقط أما في المعتقد لو نعم لهم كلمات خفيفة لكن ليس كالغلاة القبورية ونحوها. ولذلك هذا بعض الناس يأخذه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر صوفية أهل السنة انظر في مجموع الفتاوى ذكر هذه اللفظة صوفية أهل السنة. نعم لكن لا يذمه إلى درجة الفلسفة. ما هو ده أصل مجلد أصل قوله هو ما نعم
قال رحمه الله: وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره.
أي أن من يتعاطى علم المنطق في بلده في بلدة المؤلف وفي زمانه إنما هي دعوة وليس عنده شيء من علم المنطق لا من كثير ولا من قليل. الآن لما يطلق علم العقيدة في بعض المؤسسات يقصد بها ماذا؟ الفلسفة، يقصد بها الفلسفة. أقول الفلسفة الإسلامية، كيف هي فلسفة إسلامية؟ تأتيني بكلام سقراط وأرسطو وابن سينا وغيره من الزنادقة والكفرة وتقول لي الفلسفة الإسلامية، أي إسلامية من هذه؟ والعياذ بالله، مع الأسف. نعم.
قال رحمه الله: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهايا عن المنكر واجتنبا فعله.
المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحث على طلب العلم، يعني تزكية النفس وبيان فضله ومنزلته أفضل، وبين المؤلف رحمه الله بعد الحث على طلب العلم وبيان فضله ومنزلته ومكانته، أو إما أن تحذف الواو فتكون المؤلف بعد البحث بعد الحث على طلب العلم بيّن فضله ومنزلته ومكانته وأطال في ذلك، ولا بعدما أنه قال بعد انتقل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أنه بعدما بيّن فضل العلم انتقل إلى بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث عليهما، فقال: إلزم الأمر بالمعروف وكون من أهله. ويلزم في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم، يعرف أن هذا معروف ويعرف أن هذا منكر، وإلا كيف هو جاهل ويخرج للدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجماعة الدعوة والتبليغ؟ كيف سيدعو هذا إلا هو جاهل أصلا؟ كيف سيدعو إلى الله؟ هل هذا سيدعو إلى الله؟ لا، من يدعو إلى الله؟ لابد أن يكون على علم بما يدعو إليه وبما ينهى عنه على الأقل، لابد من ذلك. ولذلك انتقد العلماء هذه الجماعة، والله جل وعلا قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الإنسان إذا كان يأمر غيره بالمعروف ينسى نفسه فهذا من العقل. قال سبحانه: أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لو كان عندكم عقول صحيحة ما عملوا هذا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وقال سبحانه عن نبيه شعيب: أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه في نبيه شعيب عليه السلام الذي يلقب بخطيب الأنبياء: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والشاعر يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح وبه وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويحصل التسليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإنك إذا فعلت وعملت فإنه يقتدى بك. وكما سبق قالنا العلماء قالوا في قصة الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا من العمرة، وقفوا إلى في مكان يسمى الحديبية، يسمى الآن ماذا؟ الشميس، وهو مدخل مكة من جهة جدة، نقول جدة وجدة أظن، انظر جدة وجدة ثلاثة، انظر هكذا في مواجهة من أين ننظر عن هذا؟ كمواجهة البلدان لمن؟ ليقوت الحموي وغيره من كتب الكتاب بالبلدان، حتى القاموس المحيط فيه هذا شيء من هذا الجانب. فإنك إذا فعلت وعملت فإنه يقتدى بك. صلح حديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شايفين الكعبة أمامهم وجاءوا محرمين والكفار من ضمن الشروط قالوا من يأتي من المسلمين إلى الكفار يأخذونه عنده، ومن يذهب من الكفار إلى المسلمين يرجعونه أو يرجعونه إلى الكفار. هذا الشرط في ظاهره جور والعدل، يعني اللي يجي عندنا نرجعه واللي يروح عندكم تأخذوه أيها الكفار. فعمر صابر، كعبة أمامه وجينا معتمرين والمشركون يصدونه بل ويشترطون علينا ذلك، يقول لا تعتمروا هذا العام واعتمروا من العام القادم. فغضب عمر رضي الله عنه حتى أنه قال بعد ذلك كما في الصحيح، قال ماذا؟ أحسنت، فعملت لها أعمالا. يعني هذه الفعلة إزاي أنا أخالف الرسول؟ فعملت يعني تكفيرا عن هذا العمل، عملت لها أعمالا يعني عظيمة في نظره رضي الله عنه وأرضاه. فعمر اشترط أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكنه وهداه وأنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهو ماذا؟ فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ تخيل يا كريم صلح الحديبية. أما فتح مكة أين جاء؟ إذا جاء نصر. وكان نعيا للنبي عليه الصلاة والسلام. فاطم له من الصحابة؟ عبد الله بن عباس. لما نزلت هذه السورة ففرح الصحابة، قال هذا نعي رسول الله، الله ينعاه لكم أنه سيموت إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي، بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، أقتابه يعني أمعاءه، فيدور كما يدور الحمار برحاء. يعني ايه حد سعيد يدور الحمار برحاء؟ انا بتعلم الحمار في الساقية. تخيل هذا المنظر القبيح، تخرج امعاءه من بطنه، وطبعا امعاءه هتكون امعاء كثيره جدا، انه طوله كم؟ 60 ذراعا. واحد شخص طوله 60 ذراع يعني كم متر؟ 30 مترا تقريبا. امعاءه هتكون قد ايه دي؟ كثيرة جدا. ومع ذلك مع هذا الغلظ يجرها جرا ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يعني الساقية يروي هكذا، عارف الساقية والكباس زي الكباس أو الساقية، يدور بها كما يدور الحمار بالرحى. فيجتمع إليه، فيجتمع أهل النار، أهل النار عليه، فيقولون أي فلان ما شأنك؟ زي أنت اللي كنت تأمر بالمعروف عن المنكر، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا الذي أورده هذا المورد القبيح، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على الإنسان العمل بما يتعلم، هذا هو العلم النافع، وأن يعمر إذا تعلم يعمل، وإذا عمل يدعو الناس إلى هذا الخير الذي وفقه الله سبحانه وتعالى له. وإذا نهى عن المنكر ينكره عن علم وبصيرة، ويكون أول من ينهى، ينهى من؟ ينهى نفسه حتى يعافيها من العذاب بإذن الله. نعم جدة جدة نعم هم يعرفونها جدة، مشروع هناك جدة جدة، يقول لك أركب جدة جدة رايح جدة جدة وجدة أيضا.
قال جدة ننطق اسمها نحن سكانها بكسر الجيم كما هو معروف، لكن الواقع أن هناك من ينطق اسم جدة بأكثر من طريقة، ولعل الذاكرة تستعيد ما عرف في وقت من الأوقات بمعركة الجيم جدة بين نخبة من الأدباء السعوديين، ويؤكدون ويؤكد المهتمون باللغة والتاريخ والمحبون لجدة أن أصل تسمية المدينة يقوم على 3 آراء، ولكل واحد منهم أو من هؤلاء الفرقاء دليله. لآخر مقال يعني
شكرا على كل حال. مشهور لازم أنا من الشيخ الثيمين أولي يقول جدة وجدة، أما جدة كان مشهور الله أعلم. مراجعة.
قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ومحقق أهل الكلام، فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل.
تقصد لغة الصوفية يعني؟
نعم. قال المصنف رحمه الله: وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها.
نعم، هذا حث على طاعة ولاة الأمور، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة ولاة الأمور في أمرين: في طاعة الله ورسوله، وأيضا في الأمور المباحة. في طاعة الله ورسوله هذا بالاتفاق يجب وجوبا فريضة، وأما في الأمور المباحة فهل هذا متفق عليه أم فيه نزاع؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح على الأصل؟ ظاهر الله أعلم أن تحقق هذا بكلام الشيخ عبد العزيز، أن أعلى ما يصل إليه هو أنه مستحب، هو أنه مستحب، إما أنه مباح أو أنه مستحب. ومع ذلك ينبغي على الإنسان أن يطيع ولاة الأمر، يعني أعمل لك إشارات للمرور عشان تحافظ على روحك وروح غيرك، لا تقطعها، جعل لك سرعة معينة تمشي بها على الطرق. بعد دراسة المهندسين لهذه الطرق أنها يعني كم السرعة، تمشي تلتزم بهذا حتى لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. أما فلكن هل هذا واجب؟ يعني إذا فعله يأثم؟ إذا ترك الأمر وفعل الممنوع يأثم؟ الظاهر والله أعلم أنه يكره له ذلك. ولذلك لما قال الشيخ الألباني كان يسرع بالسيارة أكثر مما وضعته الدولة هناك في السعودية، لأنه كان مدرسا في الجامعة الإسلامية في حياة الشيخ بن باز رحمه الله، فقال كان يسرع جدا وانقلبت به السيارة، فقال رجل يا ستار، قال منتح بالسيارة، قال قل يا ستي ولا تقل يا ستار، وكان قد جاوز السرعة فانقلبت به السيارة. كان يفتي الناس به أنه يجوز. الشيخ بن باز قال فقالوا الشيخ، قالوا يا شيخ محمد ناصر الدين، شيخ بن باز قال هذا لا يجوز، قال هذه فتوى من لا يحسن القيادة، يعني من ابن باز لأنه أعمى رحمه الله. ولما وصل الشيخ بن باز قال هذه فتوى من لم يجبر دفع الدية، يعني يا ألباني لو دفعت الدية مرة 100 ناقة ستعرف هذه الفتوى جيدة التي تفتي بها. هناك أدب بين العلماء حتى في الرد. انظر الشيخ بن باز، الألباني يقول وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة، وابن باز يقول إنها سنة. طبعا فرق كبير، مسافة واسعة بين السنة والبدعة، ولكن مع ذلك لما الشيخ بن باز رد على الشيخ الألباني في هذا يقول ماذا؟ قال أخونا الشيخ العلامة محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني إن وضع اليد على الصدر لا يقنق البدعة، وهذا القول منه خطأ. رد علمي وآخر يصدر الكلام، ولكن فيه أدب مع أنه عالم كبير من حديث ابن باز رحمه الله، كلامه يسير لكن فيه معاني غزيرة. نعم، إنسان يتعلم كيف يرد على أخيه من أهل السنة. نعم، يبقى إذن طاعة ولي الأمر واجبة في طاعة الله ورسوله، وفي الأمور المباحة مستحبة أو مباحة، وأما المعصية فلا يطاع فيها أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، هذا من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. هذا وعيد شديد شديد لمن خرج على ولاة أموره. لماذا الشيخ تكلم هنا في هذه المسألة؟ ها؟ لأن بعض الناس يخلط بين عدم السمع والطاعة في المعصية وبين نزع اليد من الطاعة الذي هو معنى الخروج، فيجعلهما متلازمين. هذا غلط، هذا خطأ. نزع عدم الطاعة في المعصية هذا واجب، وأما الخروج على ولي الأمر الذي يأمر بالمعصية هذا من الكبائر. بعض الناس يخلط. لذلك في رواية ابن حبان في صحيحه: إلا أن ترى معصية لله بواحا. هنا ماذا؟ بعض الناس قال المعصية هي الشرك، ونحمل ما جاء في حديث عبادة على حديث عبادة الذي في ابن حبان اللي في الصحيح، هذا نقول لا بالعكس، كلام خطأ. لأن الأول في حديث عبادة في نزع اليد من الطاعة في الصحيحين، والثاني في ماذا؟ في عدم السمع والطاعة في المعصية. لا تخلط، ويلبس بعض شيوخ الضلال على الناس بهذا الحديث، حديث ابن حبان. وبعض يقول يجي يقول لك لا ابن حبان متساهل في التصحيح والحديث ضعيف. لا، مش ضعيف. ما تقولش كلام باطل عشان تردد، عشان تنصر الحق. تنصر الحق بالحق، لأن هو ماذا بعد الحق إلا الضلال. تضعف الحديث عشان قطع يعني لا تقول به لا. افهم كلام العلماء. نعم.
الشيخ ابن باز رحمه
في
الفتاوى.
لا، في ماذا مثلا؟
في الامور
طاعة الامر في الامور المباح. نعم، تفضل.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: حتى لو هو يطبق الشريعة لا يطاع في كل أموره إلا فيما وافق الشرع، فلا يطاع الحاكم في كل أموره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يطاع في كل أمر. أما الناس لا يطاعون في كل أمورهم ولا يعصون في كل أمورهم، ولكن يطاع فيما وافق الحق ويعصى فيما خالف الحق. هذه الطريقة المثلى، سواء كان أميرا أو أبا أو شيخ قبيلة أو زوجا أو غير ذلك.
أو أبا أو شيخ، حتى أبوك أو شيخك إذا أمرك بشيء مخالف لا تطعه، ولكن تتهدد معه.
أو زوجا أو غير ذلك، لا بد أنه ينظر في الأمر. فإذا كان رئيسا ملكا أو رئيس جمهورية أو شيخ قبيلة أو عبدا أو شيخ قبيلة أو عبدا، فينظر في أمره. فإن أمر بطيب قبل منه وسمع له وأطيع، وإذا أمر بمعصية لا يطاع لو كان كافرا، إذا أمر بخير قبل منه.
ولذلك الإخوة الذين في بلاد الكفار هل يتبعون إشارات المولى وضعها الحكام هناك، وإن كانوا ليس ولاة أمور أم لا يطيعونهم فيها؟ يتبعون حفاظا على الأرواح. نعم.
مثل رئيس الدولة، أنت في دولة كافرة في إفريقيا أو في غيرها، وأمرت هذه الدولة بالإحسان إلى الفقراء ومواساة الفقراء يطاعون فيها، أو نهوا عن الخمر قالوا شرب الخمر يضركم، ونهت عن الخمر هذه الدولة الكافرة نهت عن الخمر يطاعون في هذا، لأن هذا شيء ينفع الجميع.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.